ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها. هذا قد اخذنا فيما مضى ابو صحيح الاسلام الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب البيوع والباب الرابع عشر من كتاب البيوع. قال رحمه الله النهي عن المصرات، النهي عن المصرات، هذا باب عقده لبيان حكم بيع المصرات اي الناقه الشاء او الضبره التي ربط ضرها حتى يتحفل ويجتمع لبنها فيه ويظنها من يشتريها انها كثيره اللبن فيزيد في ثمنها. هذا تقرير من البيوع التي يعني يستعملها الجاهليه او الذي لا دين له. وهذا وفسره بعض وهو عن المصرع هذا يسر عن يربط أخلاق الناقة جمع خلف أخلاق أي ضروعها أو الشاة وتترك من الحلب يومين وثلاثة مدة معينة حتى يتمع لها لبن حتى تكون ممتلئة الضرع ويزيد مشتريها في قيمتها. هذا هو الغرض لما يرى من كثرة لبنها لما جاءت معفلة يعني ممتلئة الضرع يظن مشتري أن هذه من النوع الذي في فترة الحلب حلب ويشتريها بثمن زائد. فهذا نوع غرض من أكل أموال الناس بالباطل فحرمهم الشرع، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالأحاديث التالية. يقول رحمه الله تعالى الإسلامي المتصف على أخبرنا محمد المنصور الجلواس المجي قال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن أبي الزناد عبد الله بن رضوان آل المدني الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأمور مولاه الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الركبان للبيع. لا تلقوا، لا تتلقوا أصله تتلقوا بهذه حدى التائب فما إنا لم تلظى وتنزل ملائكة وما لتائب تبقى للتصر فيها لا تتبين الحبة هذا للتخفيف الذي بدل لا تتلقوا الركبان. ومعناه أن الركبان جمع راكب الركبان وهم التجار الذين يأتون من خارج البلد بالبضايع فبعض الناس يحتال عليه بأن يتلقاهم قبل دخول المدينة قبل دخول السوق ويقول لهم لا تتعبوا أنفسكم أنا أخذهم بدور كذا وكذا ويعلم أن ذلك ليس فعله وإنما يريد أن يربح لنفسه ويغرهم بذلك. هذا ممنوع حرام أخذ أموال الناس بالباطل لأنهم إذا وردوا السوق يبيعونه بأجر من هذا فلذلك حرم الشر تلقي الركبان. هذا معناه. ولا تصر الإبل والغنم كذلك أيضا لا تربط أخلاف الإبل والغنم وعني لماذا؟ لأن فيه تقريبا للمشتري من ابتاع من ذلك شيئا من هذا القبيل من ابتاع من اشترى من ذلك مصرة شاة أو نعبة مصرة فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين. على ظاهر هذا الحديث يدل على ان البيع ليس باطلا. هذا استفاد منه على ان البيع ليس باطلا انما هو حرام ولذلك جعل له نظرين ولو كان البيع من اصل باطلا ما في نظرين. وذلك على دائما نذكر وهو ان النهي للتحريم وللفساد وان العمل بالايجاب هكذا قاعده نعطي قاعده إلا أن يكون هناك دليل يخرجه عن ذلك. فمثلا لا تصر هذا نهي والنهي للتحريم والتحريم تبع وإلا ما يقتضي الفساد هذا الذي مفيها. لماذا؟ لأن النص نفسه قال بعد أنها عن التصرية دي قال فمن اشترى شيئا من ذلك فله هذا خير النظر ينظر له أحد العمل وهو قال خير شاء أمسكها إن شاء أمسك مع ما بها من العيب وإن شاء أن يردها ردها أي الشاة وصاع ومع صاع تمر أي جبرا لما احتلبه من الليل بعد أن يتلبها إذا احتلبها وبعد يوم يومين تبين له أنها مصرة أنها ليست كثيرة اللبن وقد شرب لبنها عنده فجعل الشرع جبرا بذلك اللبن صاع من تمره إذن جعله من خير النظر إما الرديء يمسكها على ما فيها من التصرية وإما إذا أراد أن يردها يردها لكن يرد بدل اللبن شاء صاعا من تمر صاعا من تمر قد اختلفوا في هل يقول غيره ومطعمه إلى آخره إخلاف الظاهر النص هكذا وعلى كل حال هذا بدليل على أن التصرية حرام وعلى أن من اشترى مصرات يخير بين أمرين إما الإمساك وإما كذا إما الرد وهذا هو وبهذا قال جمهور العلماء جمهور الفقهاء عملا بظهر الحديث وخالف بذلك الحنفية وقالوا ما في أبي خيار نظرين إما أمسكا وإما وأما هذا لا يكون عيبا وإنما هو يعني لا يمسك كم ما في كثر رياحه ويردون هذا الحديث مع كونه واتفق عليه الصحيحين البخاري ومسلم مع صحته يردونه بأنه معارض للقرآن وهو ذلك قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم فهذا النص يدل على أنه زيادة التمر هذا صاع التمر هذا زائد يعني بمثل ما اعتدى لا فإذا قالوا ما نعمل بهذا وتعلم بتعليلات كثيرة ومن جملتها أن راويه أبو هريرة ليس فتيا إلى آخر ما قالوا كلها يعني لا تقبل عند النبي لا تقبل بل الصواب أن العمل بهذه المصرات وذلك من الحكمة التي من الحكم التي ذكرها العلماء أن الشارع قطع النزاع وذلك إذا قيل له رد قيمة اللبن ربما يدعي هذا أكثر وهذا أقل إلى آخره فقطع النزاع بكونه صعب صعب هذا سواء قد لا أكثر مكرر محلبه أو لا يعني يكون صاع من تمر فهذه حكمة يعني الشارعي الحكيم قال والحديث هذا متفق عليه وقد تكلم العلماء مسائل كثيرة في الشرح واحتجاجات وترجيح قلنا ظاهر ما دل عليه النص هو المعمول به وهذا هو المعتمد قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا إسحاق ابن منصور إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المسمى أو المعروف بن معروف قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث المخزومي المكي في قرن الثامنة قال حدثني داود بن قيس داود بن قيس الفراء الجباغ المديني من الخامسة عن ابن يسار موسى بن يسار المكتلبي أنا أخو محمد بن إسحاق صاحب المغازي أخوه قال أو ابن عمه محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار وهذا موسى بن يسار أخو لوالد محمد بن إسحاق صاحب المغازي وثقة من الطلبة الرابعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى مصرات شاة أو ناقة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها ما نوفي أحيانا قال وإن كريها فليردها وماءها صاع من تمر هذا نص صريح بما قلناه وبسأل المنتج قال حدثنا حديث متفق عليه قال أخبرنا محمد بن منصر الجواد قال حدثنا سفيان وغيره عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن حنبل بن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محصلة أو قال مصرات شكون يرى والمحصلة من التحليل والتجميع تجميع اللبن في برن الشاة أو الهبة فهو من خيار ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام خيار إن شاء أن يمسكها خلال ثلاثة أيام تبين له غشوا أمسك إنشاء وإن شاء أن أردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء أي لا حنطاء السمراء المراد بها حنطاء إنما هو التمر وأما السمراء ما لا دخل له في هذا والحديث متفق عليه أيضا أن مسائل نطلب بها لهذا الكتاب وفي هذا الباب الضمان بصحيح الخراج للضمان الخراج للضمان يعني أن من تكلف شيئا يعني أرده له إذا يعني أنت غرمت شيئا إذا كانت غرامة عليك يكون يعني الغنم الغنم بالغنم الغنم بالغنم لا يكون لغيرك وكما سيأتي وهو مثلا اشترى عبدا استغله أيام أو اشترى سيارة مثلا استعملها أيام ثم تبين له عيب قديم عند البائعين فلو أن يرجع بالعيب فإذا أردتها فطالبه البائع قال أنت اشتغلت في هذه الأيام مبلغ أريد أن تعطيه لا يرجع له لماذا السبب؟ لأن هذا لأن هذه السيارة تكون في ضمان المشتري لو هلكت أو سرقت أو كذا تكون على ضمان المشتري فإذا أردتها للعيب يردها لحالها فقط وأما الاستغلال أو الروح الذي حصله خلاص في الأيام يكون المشتري لماذا؟ لأنه ظالم لها لأنه ظالم لها بعد أن اشتراها وملكها تكون على ضمانه فلو سلكت تتلف على المشتري لا على البائع وإنما ردها أخيرا لماذا؟ لأنه وجد عيبا كثيرا عند البائع فقال بسبب العيب وخيار العيب ثابت كل من يشتري شيئا فردها بذلك إذن هذه الأرباح التي حصلت له خلال تلك الأيام لمن؟ للمشتري لأن الضمان لأن الخراج للضمان وعلى رحمه الله تعالى بالسنة يمتدل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الإسحاق السميع ووكيع المجرح قال حدثنا ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف مخلد بن خفاف هذا ابن يماع الغفاري مقولنا الثالثة عن قرية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج للضمان أن الخراج يكون للضمان ومعنى ذلك الخراج أي الدخل والمنفعة الدخل والمنفعة يكون للضمان الذي عليه الضمان والذي يأخذ الفائدة والذي ليس عليه الضمان والبائع لا ومن هذا قوله تعالى أن تسأل خرجا فخراج ربك خير قال ويقال للعبد إذا كان سيدي عليه دليلا بخاري قوله هكذا ومعنى قوله الخراج للضمان المبيع إذا كان له دخل وغلت الفائدة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل فإذا ابتاع الرجل أرضا أرض مثلا أو لو تستجد بشيء السنة فشغلها أو معشية فنتجها أو باقة فركبها أو عرضا فاستخدمه ثم وجد إلى عيبا عيب قديم مردوين فلو أن يرد الرقبة بسبب العيب ولا شيء عليه بمن تفع به وإذا طالب البائع وأنت شغلت عبد شغلت بيت شغلت الأرض من خلال هذه المشكلة وأنا أريد ذلك لا يقضى له بل إنما يقضى للمشتري لأن الضمان عليه أن الضمان عليه يقول فمن تفع لأنه فوجد ماذا؟ لأنها لو خلفت ما بين مدة العدل والفصل لكان من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه هكذا قبل العلماء شرح هذا الحديث الحديث حسن ومن هم صححه كالترمذي قال رحمه الله تعالى ومسائل صادقة من اختلاف العلماء في حكم هذا الحديث قال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في هذا فقال الشافعي ما حدث في ملك مشتري من غلة ونتاج ماشي وولد أمتي فكل ذلك سواء لا يرد من يرد منه شيئا ويرد مبيعا فقط إلا أن يكون ناقصا عما أخذه إلا أن يكون ناقصا إلا أن يحدث عيب إلا أن يحدث عيب عند المشتري يعني وجد عيبا قديما فلو على رده لكن إذا حدث عيب بعد أن ملكه هذا ما يرد إلا ما يرجعه بناقصه نقصان فقط ولذلك قال يرد بالعيب نعم إذا كان عيب الأول فقط وأما إذا زاد عيبا آخر هنا لا يرد وإنما يرجع ما نقص من ثمنه. قال رحمه الله تعالى: بيع المهاجر بالأعراب. هذا باب عدده لبيان ما يسمى بيع الهاجر ببعض، يعني أحيانا يعدل بهذا وسيعدل أيضا بيع الهاجر ببعض، يعني أن المهاجر كناية عن المواطن، عن الذي كان هناك ساكن في المدينة، والأعراب هو الذي يأتي من خارج البضائع. هذا لا يكون له استمسار بالبيع، لا يكون له ولا بالإجراء بالإجراء على خلاف ذلك، أن الله قال إذا كان بغير إجراء لا بأس عنهم الخلاف ظاهر النص يعم الجميع. قال رحمه الله تعالى: السنة بالتقول أخبرني عبد الله بن محمد بن كريم هذا المصري حديث عشرة قال حدثنا عن جعد محمد الأعور المصري قال حدثني شعبة الحجاج عن علي بن ثابت عن ابي حازم ابو حازم هذا سلمان عن علي بن ثابت ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وقد شرعناه انفا وهو ان يتلقى الركبة او تجار الاتين للبضائع من الخارج قبل ان يدخل المدينه على من يتلقى وان يبيع مهاجر الاعرابي وإنما خص المهاجر ليس هذا المراد، إنما المراد أنصار المهاجر لا فرق بينهم، إنما المراد أن أيام ذاك الذين يشتغلون بمثل هذه الصناعة أو بمثل هذا العمل هم المهاجرون لأنهم يعني نزلاء، فكان حرفتهم التجارة فهم يتدخلون بهذا، وأما الأنصاري لا حاجة له لأنه مشهور بجراحته. هذا هو المراد، وإذا عرض مع المراد أن من كان في المدينة لا يكون استمسارا لمن يأتي من الخارج، وسبب ذلك كما سيأتي لو الناس يدرك الله بعضهم من بعض أن الذي يأتي بالبضائع من الخارج هو مهمته أن يصل المدينة ويبيع بما يراه من السعر ويوصل إلى بلده، وفي هذا توسيعة على أهل المدينة ونفع لهم. فإذا واحد توسط على لا بنزله عندي والسير والآن ما هو مناسب نرى في رخيص إذا أنا سأنظر شرشاوين وأبيع لك بأعلى من هذا، إذا نصح الوعي وأنظر يعني بجيل أخذين والشرع ينظر من بعض الأشياء والشرع ينظر أوسع ينظر في مصالح الجماعين في مصالح الجماعة لا ينظر نصيحة واحد في الحقيقة إن هذا هي نصح أن يأتي النصيحة أنت نصحته وقال يا شيخ أنت الآن بيعته ليكون سنة كذا وأنا لو يجب هذا الأسبوع سيزيد لك كذا وكذا، إذا هذا نصيحة لكن نصيحة لمن بواحد ولو باع يكون يعني من جريء فإذا النظر يكون النصيحة العامة لا النصيحة الخاصة، فلا حشر عن ذلك إن كان من ناحية نصحة فيكون من ناحية الثانية يعني غيرا أو إضرارا بأهل المدينة. قال وعن التصرية سبق أيضا من الشعب المصرع ممنوعا والنجش نجش بفتح الجيم وسكونها وهذا زيادة للثمن من غير رغبة في الشراء وهذا يتواطؤ ما بين من حرفة أو من عمل التجار بما بينهم اليوم يعني يتواطؤون أو يعني يتفقون بهذا وذلك أن إذا جاء زبون يشتري هذا ويتفق معه شيء يأتي من خارج جاي ويقول كم يكون كذا؟ قال كذا وكذا لا لا أنا على حال أنا أدفع له كذا وكذا زائد كذا ولا يريد أن يشتريه إنما مراده هو أن يشجع هذا المسكين الذي كان يتساوم معه وهو مضطر أن يأخذ ذلك بمبلغه ويدفع ذلك المبلغ إذا هذا أضر بهذا وهذا أيضا في نومه إذا جاء يجب بهذا يأمر إثر أعلى وهذا هو النجش حرام لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل أو يتسبب بإلحاق الضرر للمسلم فلذلك نهي عن النجش ولا يجوز ذلك طيب وإذا أراد إدارة الشراء قلنا النجش هو زيادة في الثمن من غير أن يريد الشراء فلو أراد الشراء وهذا يدخل ببيع ببيع في الشراء على شراء أخيه أو في الثمن أو في بيع على بيع أخيه أيضا له نص آخر يمنع من ذلك ولو أراد أيضا يمنع لكن ليس لهذا النص بنص آخر ولا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه ولا يصوم على صوم أخيه أي كلها تمنع الحق الظلم بأي وسيلة كان يعني على المسلمين محرم شرعا وإنما النصيحة بما بين المسلمين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك قال وأن يستعمل الرجل على سبيل أخي هذا أيضا محرم أن يستعمل يعني جاء يستعمل فجاء واتفق على مع البائع بعد أن اتفق جاء الخارج وهو هذا الذي قلنا وصلت آمنة وهو قال أنا أشتري بهذا المبلغ طبعا يجب على ذلك يريد الشرع لا تقال بغير إرادة وهذا عن إرادة أيضا حرام هذا أيضا حرام في العقد الضر وأن تسأل المرأة فلا وقتها كذلك أيضا من محرمه من الشر وهذا النسب أن تسأل المرأة طلاق أختها سواء كانت أختها بالنسب أو أختها بالدين يعني معناه رجل تقدم لامرأة بالنسبة لامرأة فشربت عليه أن تجد زوجته هذا حرام هذا حرام هذا من الشروط الباطلة فاسدة لماذا؟ لأن هذا يلعب جرى البيحة لأن هذا يلعب جرى البيحة يعني تريد أن تزوج أن تكفي ما فيها إثك المرأة إلى نلائها وهذا محرم فلذلك ظهر أن تسأل المرأة طلاق أختها أختها سواء كان مسلا أو في الدين يعني لا تقول أصل الدبر أن يطلق زوجته لو تتزوجه بما فتح الله عليها وقال رحمه الله الحديث وهذا متفق عليه ومن فوائد ما ذكر له مسلم رحمه الله تعالى هو بيان النهي عن بيع الحاضر للذهب وهو المراد بقول بيع المهاجر من اعرابي ليس شرطا ان يكون مهاجرا واعرابيا فانما المراد بيع الحاضر للذهب الذي في المدينه لا يكون استبشارا لمن كان خارجا وسيدنا وضعت به في الباب التالي ان شاء الله تعالى ومن هناك تركي تحريم تلبي الجلد وسيدي بعد المفرد بعد ان شاء الله تعالى ومن هناك تحريم المشي وزياده الزمن وسرعته لا يريد شراءه وإنما يريد تمرير غيره إلى آخره قال رحمه الله تعالى بيع الحاضرين للبائع هو نفسه بيع المهاجرين للبائع للأعراب وإنما حسن لمختلف ونص مختلف وهو المعنى والنص واحد لكنهم يعني تنوع حتى النصوص بذلك وبسالي من تقول على أخبرنا محمد بن الشاعر بن جعفر أبو بكر العزيز الطبقة العاشرة أحد المشايخ الستة قال حدثني محمد بن الزبرقان محمد بن الزبرقان ابو همام الاهوازي نسلانيا قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد بن جنان هذا من الطبقه الخامسه في بدر سالت عن الحسن وابي الحسن البصري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لبائع حاضر لبائع الحاضر في المدينه لا يكون بائعا لمن جاء من البادية أي من خارج المدينة بالبضائع لأنه يمنعهم رزق الله الذي ساقه من خارج إذا كانت وصفة لذلك وإن كان أباه أو أخاه وهذا هذا يعني معناه وإن كان ذلك الرجل جاء الذي من البادية أبا هذا الشخص أو أخاه لا يجوز له ذلك وإنما العبرة بالنفع أو بالفوائد العامة للخاصة وإن كان أخاه وإن كان أخاه ما يجوز ذلك بل هو محرم قال هو الحديث متفق عليه قال رحمه الله تعالى السند المنتظر أخبرنا محمد ابن المثنى ابو موسى العنزي احد المشايخ السته قال حدثني سالم بن نوح سالم بن نوح البصري ايضا من الطبقه التاسعه قال انبانا يونس بن عبيد محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قال نهينا ان يبيع حاضر البلاد وان كان اخاه او اباه ما يجوز ذلك حرام قال رحمه الله تعالى السند المتزن اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني نزل عن البصري قال حدثنا خالد بن حارث الوجيني البصري قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن ارطبان البصري ايضا محمد بن سيرين عن انس رضي الله عنه هذا سائل لطائفه مسلسل بالبصريين قال نهينا ان يبيع حجر لبعض اي لا يكون له واسطه دلال سمسار يسمونه سمسار ما يجوز هذا وبشاري بن بطار أخبرنا إبراهيم بن حسن. إبراهيم بن حسن الخزعني هذا مستشري من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا حجاج بن محمد العوض قال ابن جريج ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع هذين ببعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم يرزق الله بعضهم من بعض. هذا هو السبب لذلك بذلك الله سبحانه وتعالى جعل الاستفادة طب الناس من بعض عليه يعني معيشات معك لا تكون بانتفاع بعض من بعض. وذلك أن الشخص الذي جاء من خارج البلد وليس مجنون وليس صغير وليس إلى آخره إنما هو عاقل الذي خارجه سيفعله والذي لا يستجد منه سيتركه. إذن خلوا باختياره. لماذا؟ لأن إذا تركته على اختياره سيستجد أهل المدينة من ذلك وهذا معنى يرغب الله بعضه من بعض لأنك إذا شكرت وصرت واثقة ستضر بهؤلاء وتبلغهم الرزق الذي ساقه الله من خارج البلد ولذلك ينبغون. وليس المراد أنهم يرزق الله بعضا بعضا إذا اتصل واحد واحد أو صلى واحد واحد أو ضرب واحد واحد تسقط عليه ويرزق الله بعضا لا بل المراد فيما إذا كان ذلك العبد يعني ليس من باب الإكرام وليس من باب الإكرام بالشخص وإنما باختياره الذي يراه يبيعه والذي لا يراه يتركه. ولذلك يعني الرزق الذي فاته الله اليه معناه انه رخص سعره في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى بالسنه المتواتره والحديث اخرجه مسلم ورسالين بن الله اخبرنا بسنه عن سيد مالك من ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع بالبيع قليلا بذلك يعني تلقى الركبان محرم لكن ليس مجرد من يجرى كذا لان تلقى حرام انما المراد اذا تلقيته بتبيع له اذا تكون سمسار. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض حرام هذا على بيع بعض اراد ان يبيع مع شخص وتاتي عنده وتنقذ ذلك وتشتري لا حرام. ولا تناجش النجش كما سبق لنا الكلام عليه لا تجد بالسلم بغير رغبه في الشراء ولا يعادل بذلك هذا خذه محرم لأن فيه الحاقة الضرر بالمسلمين والحديث متفق عليه. وبسائل متفق على أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن يحيى مصريا هذا ثقة من حديث عشرة قال حدثنا شعيب بن الليث على ولد الليث بن سعد عن أبيه الليث بن سعد إمام أهل بصرة للطبقة السابعة عن كثير بن فرقد كثير بن فرقد هذا المدني نزل مصر من الطبقة السابعة عن ناجعين وبن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه إذا أدرك عبد الله بين الصحابة وانظر إلى السند فإذا كان مدنيا مثل هذا يقول عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش نجش نجش والتلقي تلقي الركبان وأن يبيع حبل بذات هذه قدها بمحرمات حرمها الشرع لما يترتب عليها من ناحية الضرر للمسلمين. التلقي يعني معناه تلقي الركبان وهذه التنويع ترجمات يعني الحديث هو نفس ما ترى لكن لو يأتي بأسانيد متنوعة مختلفة وبزيادة وبكذا فلذلك يردد هذه التراجم. قال رحمه الله تعالى وسلم الذي اخبرنا عبد الله عبيد الله بن سعيد ابو قدامه السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن ابي يحيى المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي اي تلقي الركبان تلقي الركبان للبيع كما سبق بيانه والحديث متفق عليه. وبالشهاده متفق على حدثنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الرجب على قلت لأبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه وحدث ابن عبد الله بن عمر العمري الناجح عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد الجلد بفتحتين المجنون أي الذي أوتي به من خارج البلد ليباع في البلد في المدينة حتى يدخل بها السوق. إلى متى يمنع؟ حتى يدخل بها السوق. يعني ما نوع يأتي باختياره ويدخل السوق وينزله هناك. وبعد أن دخل السوق ما بمانع 30 ثانية، إنما خارج ذلك ممنوع. قال فأقر به أبو أسامة. يقول إسحاق بن إبراهيم فأقر بهذا الحديث أسامة أبو أسامة وقال نعم حدثني بهذا. وهذا ما يسمونه العرض أو القراءة، يسمونه أنواع التحمل، تحمل الحديث ثمانية أنواع، ومن جملتها العرض أو يسمى القراءة، وهذا هو القراءة. قرأ عليه قال أحدثك فلان كذا وكذا وكذا، قال نعم هذا أقرني. ولو لم يقل نعم فذلك أيضا يجوز، ما دام ليس هناك مانع من السكوت، سكت استمع. فيسألك أن تقول أخبرني فلان، يعني لأن الله به إقرار كاعتراف لنفسه. ولا أظن أن يغنى من ذلك إذا قرأ ولم يقر لهم اسمه لفظا كفى وقيل ليس ينفع ثالثها يعمل أو يرويه بتلك الروضة أو كذا، على خلاف العلماء. منهم من قال إذا سكت يجوز هذا وقول الجمهور هو الصحيح، ومنهم من قال لا حتى يقر ويقول نعم كما قال هنا أبو أسامة، ومنهم من قال للعمل يصلح إذا وعمل الرواية فلا. ويروم أو عند الرواية يقول، يعني ماذا يقول؟ قرأت على فلان كذا أو قرأ على فلان وعلى أسماء. إذا تبين أنه ليس مما صرح به نعم فهذا لا قال، لكن الصحيح هو القول الأول، وهو أن الشيخ إذا قال له الطائي أحدثك فلان بكذا وكذا 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 فأنهى الحديث فسكت عليه، يسع أن يذهب الطالب ويقول أخبرني فلان بكذا. قال رحمه الله تعالى السائل بكذا أخبرنا محمد بن رافع وعبد الله بن شابون قال أخبرنا أنبأنا عبد الرزاق بن عمان الصرعاني قال أنبأنا معمر بن راشد بن عروة الصرعاني عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن قيسان اليمني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان، يعني كما يقول المدينه، يعني وان يبيع حجر البلاد ان لا يكون سنسارا. قلت لابن عباس مستكثرا ما معنى هذا؟ قال ما قول حجر البلاد، ما المراد بقوله ان يبيع حجر البلاد؟ ففسره ابن عباس قال لا يكون له سنسارا، هذا معنى لا يكون له دلالا، دلالة واسطة بين وبين من يشتري، لأن ذي الحق بأهل المدينة كما سبق بيانه. قال لهم الحديث متفق عليه. وبسائر كتب قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المبصري قال حدثنا حجاج بن محمد الأول المسجد قال أنبأنا بن جريج أبو مليك بن عبد العزيز قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي البصري قال أن سميع بن سليم محمد بن سليم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلد، أي المجنون من خارج البلد، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني هذا نهي، والنهي التحريم، وهذا واجب، لكن لو وقع هذا حكمه مع التحريم يجوز، بدليل أنه قال فمن تلقى ذلك هكذا، فإذا جاء سيدي عصاري بذلك البضاعة إلى المدينة ورأى السعر مستريد، يعني له أن يرد ذلك كله فلن ذلك. هذا دليل على أن أصل البيع جائز، وإنما هو محرم لأجل أنه أدخل ضرر عليه. فإذا هذا هو الذي نقول إن النهي للتحريم والفساد إلا إذا دل دليل أخرجه دليل، يعني من إلى غير الفساد، وهذا غير الفساد. قال رحمه الله تعالى صوم الرجل على صوم أخيه، يعني استام، يعني معناه متفق مع البائع يسمى صوم، فهذا حرام إذا كان على صوم أخيك، حرام إدخال الضرر عليه. ورسالة المتفق على حدثنا مجاهد بن موسى الفتني قال حدثنا إسماعيل بن أولية عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حجر البلاد ممنوع ولا تراجشوا، الليس حرام ولا يساوم الرجل على سمع أخيه، هذا هو الباب الترجمة، ولا يخطب على خطبة أخيه. والمرأة إذا تقدم رجل ومال وإن اتفق على شيء يعني هي مالت إليه، أما قبل ذلك فما زلان، إذا مالت إليه واتفق فجاء واحد إلى أن قرأ أصلي وقال إني جزاء من تنبيه إلى آخره، هذا حرام، هذا حرام. وأما قبل أن يتفق أن تليلا بل مجرد عرض خطبة تقدم إليها وهي تفكر أو تستشير أو تستخير، فخلال ذلك جائز ذلك. لماذا؟ لأن خاطبة بنت قيس لما انتهت عدتها جاءها تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل ولم تأجل مع واحد منهما لكنهما خطبها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه تقدم إلي فلان وفلان فماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو سفيان هذا فقير سؤلك وما له، وأما أبو جهل فهو أبو النساء ما يوصل هذا ولا هذا. انجحي أسامة خطبها على خطبة الآخرين، خطبها على خطبة، لماذا؟ لأن عبدت فقط على واحد أو مع واحد منهما، فهذا دليل على أن خطبة على خطبة أخيه إذا مالت المرأة واتفقت معه هذا هو الشرط. قال ثم قال أيضا ولا تسأل المرأة طلاق أختها، إذا خطبها تقدم إليها شرطت عليه أن يطلق زوجته حرام لتخشى ما في إمائها، ما السبب؟ ما تريد غير ذلك مع نفسها، وذلك إذا طلقها سيكون الفوائد كلها إليها، هذا هو مرادها. يعني ولتنجح الرجل الذي خطبها مع كون زوجته باقية، فإنما لها ما كتب الله لها لأنها ما تأكل ولا تتصرف إلا لما قسم الله لها، والذي قسمه الله سواء كانت المرأة الأخرى موجودة أو مطلقة على حد سواء، ولا تأكل رزق غيرها. فإذا تبين أن هذا مجرد الحق الضربي الثانية، فإذا الحرام أن تسأل المرأة طلاق أختها بل تتزوج إن دعني إن يعني بدالها تزوج بدون شك. قال رحمه الله تعالى بيع الرجل على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه يعني معناه بيع على بيع أخيه، هذا شراء على شراء أخيه أهلا واجب، يأتيه ويقول أنا أدفع لك كذا وكذا ويفسخ العقد، يفسخ العقد معه، وهذا بيع، يقول له هذه السلعة اتفق البائع والمشتري على ثمن معين، فجاء واحد وقال ايش يقول له كذا كذا، أنا عندي أحسن بضاعة من هذا أبيع لك بهذا الثمن، وترك هذا وذهب إليه، هذا هو الحق الضرر، حرام، بيع على بيع يا أخي، فهذا محرم لأن في الحق الضرر على مسلم، وسلم على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك بن دار هجرة والليث بن سعد واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع هذا قاله عن مالك والليث هذا والليث بالجر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه، لا يبيع لا نافع، ولذلك رفع البيع بعدها لا يبيع، لكن المقصود من النفي هو النفي، حرام ان يبيع على بيع اخيه، حرام لا يبيع، روايه اخرى لا يبيع لا نافع، والفعل ميسور، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول ومعنى مسألة بأقوال أهل العلم بمعنى بيع الرجل على بيع أخيه وإذنه وحكمه، قال النبي رحمه الله تعالى ما حصله معنى بيع الرجل على بيع أخيه هو أن يقول لمن اشترى شيئا بلدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أجلك مثله بأرخص من ثمنه أو أجل منه بثمنه، هذا حرام ونحو ذلك، لأن هذا الحق الضرر للبائع. قال رحمه الله تعالى السند المتصل به اخبر اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف من هو قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع أو يباع، حتى يبتاع حتى يشتري معناه أو يباع، وإذا ترك ما في معنى، إذا ترك ما في معنى، يعني معناه ومدة الخيار 3 أيام بخيار. فقال لا افتح هذا أنا أبيعك هذا حرام، لكن إذا ترك ما في معنى أن تبيع له. النجشي أو النجشي بالسكن أو بالفتحتين، هذا أيضا حديث يبين لنا حكم النجشي. سألين كتب على أخبرنا قتيبة والشيطان مالك أن أبي هنان بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي عن النجشي هذا حرام، لأن به إلحاق الضرر لأخيه المسلم فلا يجوز ذلك. وسألين كتب على أخبرنا محمد بن يحيى هو الذهبي الحافظ بن نيسابوري، وقال حدثنا بشر بن شعيب، وقال بشر بن شعيب ابن ابي هاشم، بشر بن شعيب هذا المسعر الحمصي، بشر بن شعيب الحمصي، وقال ابن ابي حمزه يعني شعيب بن ابي حمزه، قال حدثنا ابي شعيب بن ابي حمزه من الطلبه الساديه عن الزهري انه قال اخبرني ابو سلمه وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لذات ولا تناجش حرام، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه كذلك يجب حرام، ولا تسأل فلاة الطلاق الأخرى، يعني لتكفئ ما في إنائها، أي لتصل إلى المنافع إلى نفسها معناه إلى نفسها، هذا حرام. السبب بذلك أن عاد تريد أن تستأجر بمنافع زوجها. والعديد من التبق العالم وبسهلين كذبارة عبدالله محمد بن عبد الله على أصلاحه، وعلى عبدالله يزيد ابن هارم يزيد بن زريع أبو معاوية العيش، وعلى حدثنا مامر بن راشد عن الزوري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاجر بذلك ولا تناجش، ولا يزيد الرجل على بيع أخي، ولا تسأل المناط طلاق أختها لتستبدئ أي لتقوي به ما في صحبتها أي في إنائها، والمراد جر المنفعة إليها وتجلب أخرى عن ذلك عن تلك المنفعة. فهذا رحمه الله على بيع من يزيد، هناك تقدم لنا شراء على شراء آخر، صوم على صوم آخر، بيع على بيع آخر إلى آخر. هناك ما يسمى بيع المزايدة، بيع من يزيد، هل هو هذا مع هذا؟ لا، هذا يختلف عن ذلك. بيع من يزيد، قال من يشتري هذا؟ قال أنا أخذ بمئة. قال من يزيد؟ قال بألفين. لا إلى آخر، هذا يسمى بيع مزايدة. لمن يجي هذا جائز، لأنه صلى الله سمعني لدي هذا، هذا لا يدخل في أبوع المنهية، وهذا الباب معقود لهذا. قال رحمه الله تعالى سيدة المنتظر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحمزلي، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عيسى بن يونس بن أبي سعد السبيعي أنه ما قال، قال حدثنا الأخضر بن هجران الشيباني البصري صديق من الطبقة الرابعة، قال عن أبي بكر الحنجي، أبو بكر الحنجي اسمه عبد الله، عن هذا مجهول الحال، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا على إناء شرب منه، وحرصا حرص الذي يعني يخرجه، قال فيما يزيد ذلك فيما يزيد. هذا أصله له قصة أن ولهذه القصة ساقها أبو داود رحمه الله في السنن، فقال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا هشام بن يونس عن الأخضر بن هشام عن ابن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ سائل يسأل، فقال صلى الله أما في بيتك شيء؟ قال أما أدريت بشيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبس بعضه، فراش ولباس، حلس واحد. قال وقعب قدح يعني نشرب فيه من الماء، بس اثنين هذا الموجود. قال اتيني بهما فجاء فأتوا بهما فأخذ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل انا اخذ ما بدرهم درهم واحد ما يزيد على هذا. قال من يزيد على درهم؟ هذا هو احد الشاهد، يزيد على درهم. قال فأتينا ثلاثة قال رجل ألا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياهم وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأهلنا طعاما فانجزه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأسر وأفادين بهم فأتاه به فشد في رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتقب وذيع الحطب ولا أرينك 15 يوما قال فذهب الرجل يحتجب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم قال كل يوم يبيع حطب وجاء بعشرة دراهم فاشترى لبعضها ثوبا ولبعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نقطة بوجهك يوم القيامة يعني معناه أن يحذره عن السؤال عن مسألة الناس والحديث بسنده مجهول وهو أبو بكر الحنفي قال رحمه الله تعالى وبين الملامسة أيضا من البروع الجاهلية التي كانوا يقولون بها أموال الناس بالباطل بين الملامسة يعني إذا لمس البضاعة تم العقد ما يقلبها غير لبطن ولا يرى تواجبه ولا تواجبه فأنت إذا لمسها يقول هات ثمنها قال أنا ما رأيتها قال لا انتهى البيع هذه المهمة الجاهلية فجاء الشريف عرم ذلك لا بد أن يقلب ذلك ويرضاه وأما بمجرد اللمس فلا هذا بيع الملامسة قال رحمه الله تعالى بالسند المتجه أخبرنا محمد بن سلمة المراجع قال حارث بن يزيد قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن القاسم عبد الرحمن القاسم العتيبي قال حدثني مالك عن داهلي عن محمد بن يحيى بن عبدان هذا انصاري من المدينه وابي زناد عبد الله بن زكوان وعن اعرج كلاهما عن اعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسه والمنابذه نوعان من انواع بيع الجاهليه الملامسه لمس البضاعه ويتم العمل من جلب اللمس والمنابذة المطارعة يعني يطرح عليه البضاعة أو السلعة فإذا وصل إليه تم العقد ولو أراد أن يرده يقول له لا انتهى العقد انتهى فجاء الشرف على مدانه كذلك أنت يقدمه يرتابه أو لا يرتابه ولو خلال المجلس كذلك أيضا زيد على ذلك ما هو هذا فقط بل جعله الشرف فسحة خلال المجلس ولو جلس بعد أن أجاب أن رمع لذلك الثوب مثلا إلى الظهر إلى الصباح إلى الخيام هذا كل توصيف الشرعي وتحرم على عقوق الناس وتحريم أهل أموال الناس بالباطل قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه تفسير ذلك يريد أن يفسر الحديث هذا مسلم بن جبار أخبرنا إبراهيم بن عبد الإنسان الدوسري يعني الحديث المعروف قال حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ قال عندنا الليل بن سعد بن عمار البشرى عن عقيل بن خالد الايلي عن ابن شهاب محمد بن وسع انه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص هذا ولد سعد بن ابي وقاص احد العشره عن ابي سعيد بن جبريل رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه ثم بينه وقال لمس الثوب لمس الثوب لا ينظر اليه بس مجرد اللمس نهايه العقد لا ينظر اليه يعني قبل الظهر اللي بيكون عليه يسرع له يوافق ولا يوافق بعد بس لمس فقط قال وعين المنابذه ايضا نعم وهي المنابذه طرح الرجل ثوبه بضاعته يعني الى الرجل بالبيع يرمي له خلاص انتهى العقد ولو قال لما وافقني هذا ولا اريد هذا قال لا انتهى قال لا ان يقلبه او ينظر اليه او قال ينظر اليه هذا محرم لاكل اموال الناس بالباطل ودائما الشريعه يعني تراعي حقوق جميع الناس حقوق العامه حقوق ولا تراعي مصلحه افراد والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى مسلم بن كذب باب بيع المنابذة لذلك إذا فسره ابن مضى ولكن بسبب آخر قال أخبرنا يونس بن عبد الله السجدي المصري والحارث بن مسلم قراءة عليه عن أسمع عليه والد عبد الله بن وهب قال أنه قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع حتى محرم لأن في أكل أموال الناس بالباطل والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك هذا من باب التكرار والإعادة. قال أخبرنا محمد بن صفة بن بهلول عن محمد بن حارث الحمصي سمعان عن الزبيدي محمد بن ولي الحمصي عن الزبيدي. قال رحمه الله تعالى مسألة المتدرة أخبرنا حسن بن حسين بن حريث بن الوزن الخزاعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبيدي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته أي عن نوعين من البيع وهما عن الملامسة والمنابذة نوعان وقد استمع الله سيد تفسير ما أيضا في الباب التالي. تفسير ذلك يقول رحمه الله تعالى بسبب القصة إليه أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول الحمصي عن محمد بن حرب الحمصي الملقب بالأبرش عن الخليبي محمد بن مسلم عن الزهري أنه قال سمعت سعيدا سعيد إلى مسلم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. والملامسة تفسير هذا أن يتابع يا رجلان بالصوبين تحت الليل بفلان الليل يلمس 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 كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده هذا يلمس هذا يلمس ثم العبد وهذا ولا يستهد ان يفرش البين ولو اشتراه بالدراهم نفس الشيء. قال والمنابذة ان يلمس الرجل الى الرجل الصوب ويلمس الاخر الى الصوب ولا يشترط بل لو اشتراه بالدراهم والدنانير نفس الشيء فتبايع على ذلك فهذا محرم لانه ادي الى الغرض. وبالسند المتدب على اخبرنا ابو داود الحراني اسمه سليمان حسين من ابراهيم المسلم قال عبدنا يقول ابراهيم الزهري قال عبدنا ابي ابراهيم المسلم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد المسلم ان عامر المساج بن ابي وقاص اخبره ان ابا سعيد بن خدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه ما يقلده وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه الى الرجل قبل ان يقلده لا ينظر اليه واعجبه ام لا. الحديث متفق عليه. والسائل المتفق على اخبرنا محمد بن رازي ابو عبد الله بن سابق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي الكندهي المدني نزيل الشام قال عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن لبستين هيئتين من اللباس لبسة وفعلة بآيات وفعلة بمرة كجلسة وفعلة بآيات كجلسة هيئة كفية لباس وعن بيعتين. اما البيعتان ما هما فالملامسة والملابسة والملابسة ان يقول اذا لبست هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع. وهنا لم يفسر اللبستين واللبستان في محل اخر مفسرتان نفس الحديث وهو عن احتباء الرجل بثوب واحد ليس على فرجه من شيء هذا من اعمال الجاهليه اذا طالب الملجس واحد ياخذ صوبه ويلفه ويربط وسطه به وعورته برا ينظر الى الناس بان ما يتعاشر يكون بنت عوره فجاء الاسلام فحرم ذلك الا ان يكون مثلا لا يستر او ازاره وما الى ذلك يعني احتباء غيره من ذلك. البرشة الثانية اجتمال الصماء اجتمال الصماء وذلك انه ان يتلبى باللباس يعني بحيث لا يخرج يده او يديه فهذا ايضا ممنوع لان هذا من فعل اليهود اولا هو من فعل اليهود ثانيا انه ربما يحتاج بذلك الصلاة هي واستمع الصماء وإنما يدركه ذلك يعني يخالف بين طرفيه وعلى سنة التوشح وسبق بكتاب الصلاة فهذا هو المأمور به. وأما هذا ربما يعرف له عارف مثلا في الصلاة أمر لقتل الحية والعقرب فإذا كان ملفوف بيده فكيف يقتلها هذا يعني إذا يعني يؤدي إلى كشف العورة فهذا هو السبب في النهي وأيضا كما قلنا أنه من شنيع اليهود والمعنية شرعا ذلك. قال رحمه الله تعالى عن سبب المتصل أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أبو محمد الموصلي يزيد الرمح قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان هذا جعفر بن برقان هذا يعني قال علي الزهري أنه قال بلغني علي الزهري هذا منقطع عن سالم بن عبادية أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين عن ملامسة وملامسة وهي بيع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية وهذا بانقطاع لكنه بالأسانيد بموضعها صحيح. والسالم قد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله ابن عمر العمري عن خبيب هذا خبيب بن يسار خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يسار الانصاري المدني من الرابعه قال عن حفص بن عاصم المدني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان فالمنابذه والملامسه وزعم تقدم ان اقرب ان يكون هذا الزعم من ابي هريره قال وزعم ابو هريره قال ان ملامسه ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب الاخر ولكن يلمسه لمسا وانما ابيعك ثوبي بثوبك ولا يلمسه لمسا واما المنابذه ان يقول انجي بما معي وتنجي بما معك ليشتري أحدهما من الآخر بما أن يقول ذلك ولا يدري كل واحد منهما كم على الآخر ونحو من هذا الوصف أي من بيوع الجاهلية التي تؤدي إلى أخذ أموال الناس بالباطل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعائك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل والف منا جافرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا
ما شاء الله.